لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل غزوة بدر الكبرى نبدأ فيها بإذن الله تبارك وتعالى من مواقف من تاريخ أمتنا. روى البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه كان صديقا أو صديقا لأمية بن خلف، كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية بن خلف. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمرا إلى مكة يعني، فنزل على أمية بمكة. قال سعد لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. قال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباه، يعني أويتم محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. يصفهم أبو جهل لعنه الله بأنهم الصباه، يعني الذين فارقوا الدين. وقد أويتم الصباه وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد بن معاذ سيد بن عبد الأشهر، فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك إلى المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي، يعني سيد أهل مكة. قال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. طبعا هنا سعد بن معاذ أرعب أمية بن خلف رعبا هائلا: إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتليا. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. سبحان الله، ما أنت يا أمية بن خالف بتزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم كذاب؟ ما الذي الآن لماذا تصدق وتخاف الآن؟ فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال: أدركوا عيركم، يعني تجارتكم التي مع أبي سفيان قد تعرض لها محمد والذين معه صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو جهل استنفر أهل مكة وقال: أدركوا عيركم، أي أدركوا تجارتكم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي، كل عتيم سيد أهل الوادي، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك؟ فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذا عبتني، يعني سخرت مني وتنقصت مني لأني لا أذهب، فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي، أي سعد بن معاذ، وما قال: لا، وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبة، يعني أخرج مع أهل مكة قريب هكذا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر. ورواه البخاري أيضا بسند آخر عن أبي إسحاق وقد تفرد به البخاري، ورواه الإمام أحمد رحمه الله، وقد قالت له امرأته، هذه امرأة أمية بن خلف قالت له: والله إن محمدا لا يكذب صلى الله عليه وسلم. يا معشر الكفار، تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكذب، ثم تصرون على عنادكم وتكذيبكم؟ فقالوا إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا. وكانت الحرب التي كانت بين قريش وبين بني بكر في ابن لحفص بن الأخيف من بني عامر بن لؤي، قتله رجل من بني بكر بإشارة عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح، ثم أخذ بسأره أخوه مكرز بن حفص فقتل عامرا وخاص بسيفه في بطنه، ثم جاء من الليل فعلقه بأستار الكعبة فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم، يعني خايفين من أنه القبيلة هذه الأخرى تغير عليهم. سبحان الله. ولما أجمعت قريش المسير وذكرت ما كان بينها وبين بني بكر فكاد ذلك أن يثنيهم. قريش قالت نخرج وإحنا بنو بكر أعداء لنا وممكن يهجمون من خلفنا، فكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدى لهم إبليس عليه لعنة الله في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه، وكان من أشراف بني كنانة، فقال أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعا. هنا إبليس غرهم والعياذ بالله، فخرجوا سراعا إلى حتفهم طبعا. سبحان الله. وهذا معنى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. هكذا إبليس حين يرى الحق يفر وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهو الشيطان غرهم لعنه الله حتى ساروا وسار معهم منزلة منزلة ومعه جنوده وراياته، فأسلمهم لمصارعهم ومهلكهم. فإنه لما رأى الجدة ورأى الملائكة تنزل للنصر وعاين جبريل عليه السلام نكص إبليس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. قال ابن كثير وهذا كقوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإبليس عليه لعنة الله لما عاين الملائكة يومئذ تنزل للنصر فر ذاهبا، فكان أول من هزم يومئذ بعد أن كان هو المشجع لهم المجير لهم كما غرهم ووعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. خرجت قريش في 950 مقاتلا، 950 معهم 100 فرس، 100 فرس يعني في 200 فرس، 100 فرس يقودونها، ومعهم القيان يعني الجوار المغنيات يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وطبعا هم خرجوا بطرا ورئاء الناس، وكان أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل، نحر لهم 10 من الإبل، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان 9، ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديد 10، ومالوا من قديد إلى مياه نحو البحر فظلوا فيها وأقاموا بها، مياه نحو البحر يعني منطقة فيها أبار، فظلوا فيها وأقاموا بها يوما، فنحر لهم شيبة بن ربيعة 9، ثم أصبحوا بالجحفة اللي هي منطقة رابغ الآن، فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة 10، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نبيه ومنبه ابن الحجاج 10، ونحر لهم العباس بن عبد المطلب، وكان طبعا يظهر أنه كافر، ونحر لهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 10، ونحر لهم الحارث بن عامر ابن نوفل 9، ونحر لهم على ماء بدر أبو البختري 10، ونحر لهم مقبس الجمحي على ماء بدر 9، ثم أكلوا من أزوادهم يعني أكلوا من الزوادات التي كان معهم. سبحان الله سبحان الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم من الذي كان معه، كان معه فرسان فقط، فرسان يعني في إزاء 200 فرس وستون درعا وستون درعا. فهذا ما كان من أمرهم في مسيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر. وهكذا فخرج أهل مكة كما ذكرنا، وكان خروجهم يريدون حماية العير التي مع أبي سفيان رضي الله عنه، كان طبعا لا يزال كافرا، وقد أفلتت هذه العير، يعني أفلتت هذه العير ولم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه العير فيها ثروات هائلة طائلة من أهل مكة، فيها 1000 بعير موقرة بالأموال، 1000 بعير مليئة محملة بالأموال، هذه ثروة ميزانية الدول لا تقل عن 50,000 دينار ذهبا. الدينار 4 جرام وربع يا شباب، هذه 50,000 دينار يعني حوالي 225 كيلو ذهب صافي، 225 كيلو ذهب صافي. ولم يكن معهم من الحرس إلا نحو 40 رجلا، فهي فرصة ذهبية لمعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستكون ضربة هائلة من ناحية السياسية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية العسكرية، ستقسم ظهر المشركين لو كان يعني تمت وفقدوا هذه الثروة الطائلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن أن هذه عير قريش فيها أموالهم، فخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها أو ينفلكموها. ولم يعزم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر يعني اختياريا، لأنه لم يكن يتوقع صلى الله عليه وسلم أنه سيصطدم بجيش مكة بدل هذه العير، وتكون المعركة الكبرى الأولى في المعركة الكبرى في الإسلام. ولذا تخلف كثير من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا يدلك أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. المهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 313 رجلا، منهم حوالي يعني 85 من المهاجرين، وحوالي 61 من الأوس، وحوالي 170 من الخزرج، ولم يكونوا قد أخذوا يعني استعدادهم الكامل، لأنهم ذاهبين يأخذوا قافلة، فلم يكن معهم إلا فرسان كما ذكرنا، فرس يركبه الزبير بن العوام رضي الله عنه، وفرس يركبه المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه، وكان معهم 70 بعيرا. فكان الرجلان يعتقبان على البعير، والثلاثة يعتقبون على بعير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ومرصد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا صلى الله عليه وسلم. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم رضي الله عنه، عبد الله ابن عمرو ابن أم مكتوم، رجل أعمى صحابي جليل رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم جعله خليفة بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، يصلي بالناس إماما، فلا بأس بإمامة الأعمى للصلاة، لكن طبعا هل يصح أن يكون الأعمى إماما عاما يعني خليفة مثلا؟ لا. المهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الروحاء، رفض أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، قال له ارجع أنت استعمل، أنت تكون أنت الأمير على المدينة في غياب. ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب ابن عمير القرشي رضي الله عنه، وهو لواء أفضل، مصعب بن عمير الشهيد. المهم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى كتيبتين، كتيبة فيها المهاجرين، كتيبة فيها المهاجرون، وأعطى رايتها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكتيبة فيها الأنصار، وأعطى علمها لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وجعل على قيادة الميمنة الفارس الزبير بن العوام رضي الله عنه، وعلى الميسرة الفارس المقداد بن عمرو، وهما الفارسان الوحيدان في الجيش، وعلى الساقة قيس بن صعصعة، والقيادة العامة طبعا قائد أعلى الجيش هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من المدينة، مضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، واتخذ الطريق اليسار ثم اليمين متجها إلى بدر، إلى بدر صلى الله عليه وسلم. طيب، أما خبر العير فإن أبا سفيان الذي كان حريصا جدا وعلى يعني احتياط شديد جدا، كان يعلم أن طريق مكة كله مخاطر، وكان يتحسس أو يتجسس الأخبار ويسأل الركبان الذين يلقاهم في الطريق. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بأصحابه ليأخذ العير، استأجر أبو سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة، واستصرخ قريشا بالنفير إلى عيرهم ليحفظوه ويمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى إلى مكة، فصرخ ببطن الوادي وهو واقف على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق ثوبه. يعني كل هذا طبعا ليبين الأمر خطير جدا. يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. وتجهز أهل مكة سراعا كما ذكرنا، وذكرنا قصة أمية بن خلف، وكان خائفا جدا، وزوجته تقول وامرأة تقول له أنت تعلم أن محمدا لا يكذب، كانت تخاف عليه أن يموت وسيموت. المهم خرجوا، لم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه أرسل رجلا بدلا منه كان له عليه دين، وحشدوا من قبائل العرب ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي اللي هم قبيلة عمر بن الخطاب، لم يخرج منهم أحد. وكما ذكرنا كانوا 1313 رجلا. طيب، متحرك الجيش بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم، يحادون الله ويحادون رسوله، بحدهم يعني بجمعهم وحديدهم يعني بأسلحتهم، يحادون يعني يحاربون الله ورسوله، وغدوا على حرد قادرين يعني على تصميم، وكلهم غضب وحمية جاهلية وغضب وحنق، كيف يتجرأ محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه على قوافلهم. تحركوا نحو الشمال أو نحو الشمال في اتجاه بدر، إذن اللقاء سيكون في بدر. نعم، وهم عندما وصلوا الجحفة وصلتهم رسالة من أبي سفيان يقول إنكم إنما خرجتم لتحرزوا العير والرجال والأموال فقد نجاها الله فارجعوا. كان لو هم يعني يريد الله بهم نجاة لكانوا رجعوا، لكن الله يريد إهلاكهم سبحانه عز وجل، سبحان الله. نعم، فالمهم استطاع أبو سفيان أن ينجو بالقافلة. الجيش اللي خارج من مكة جيش ضخم، لما تلقوا رسالة أبي سفيان هموا بالرجوع، وطبعا هذا الرأي هو الرأي العاقل، هموا بالرجوع، لكن قام أبو جهل الطاغية فرعون الأمة في كبرياء في غطرسة في غرور، قال والله لا نرجع حتى نرد بدرا، لازم نوصل لبدر فنقيم بها ثلاثا، نقيم بها ثلاث ليال، ننحر الجزور يعني ننحر الإبل، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزف لنا القيان، معنا جوارب بغني، وتسمع بنا العرب، وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. وبعض الناس العقلاء قالوا لا، منهم الأخنس بن شريق قال يا جماعة يلا هيا نرجع، ما لا داعي للمخاطر ولا داعي نقاتل أبناء عمومتنا، فعصوه. فهو الأخنس بن شريق رجع هو وبنو زهرة، وكان حليفا لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير، فلم يشهد بدرا زهري واحد. طبعا بنو زهرة قبيلة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكانوا حوالي 300 رجل. وطبعا بنو زهرة فازوا برأي الأخنس بن شريق، فلما حدثت هزيمة بدر الكبرى للكفار ظل بنو زهرة يعني يعظمون الأخنس بن شريق، وظل فيهم مطاعا معظما. أرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل، طبعا بنو هاشم بيوم العباس رضي الله عنه، وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فصار جيش مكة صاروا 1000 مقاتل بعد أن كانوا 1300 مقاتل، وانطلقوا إلى بدر حتى نزلوا قريبا من بدر، ورأى كثيب، ورأى كثيب يعني تل عند العدوة القصوى على حدود وادي بدر. طيب، أما استخبارات جيش المدينة نقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن القافلة نجت، وأنه الآن الجيش المكي موجود في بدر، وأنه لا بد من يعني لقاء حاسم، لا محالة، الحرب الحرب. فطبعا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجع والقافلة ذهبت، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجع كان العرب تحدثوا، وكانت تبقى يعني أنه الكفار كلامهم هو الذي ساروا، وكان هذا يعد انتصارا لهم والعياذ بالله. فما كان يستطيع أبدا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، إلى جانب أنه هو صلوات الله وسلامه عليه لا يتصرف إلا بوحي من رب العزة، وأراد الله تبارك وتعالى أن النصر لهم سبحانه عز وجل. طيب، فلم يكن لجيش النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع أبدا صلى الله عليه وسلم. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا للتشاور، لأن الأمر شورى، الشورى واجبة هي الاستشارة، أما الأخذ بها فليس بواجب، يعني الحاكم عليه أن يستشير هذا وجوبه، أما أخذ بها لا. فالمهم استشار النبي صلى الله عليه وسلم وتبادل رأي مع عامة الجيش والقادة. فبعض الناس يعني قالوا لا داعي للقاء ولا داعي للقتال، وهم الذين قال الله فيهم كما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، بعض المؤمنين كارهون الحرب لا يريدون الحق، يجادلونك في الحق بعدما تبين أن الحق لابد من المواجهة، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، خافوا من القتال. أما قادة الجيش، قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فأحسن الكلام، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن الكلام، ثم قام المقداد بن عمرو الفارس، احنا قلنا هم فارسان الزبير والمقداد رضي الله عنه، قام المقداد بن عمرو اللي هو المقداد بن الأسود الكندي فقال يا رسول الله امض لنا أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، هو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمال، منطقة بعيدة جدا وخطرة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به. القادة الثلاثة الذين تكلموا له أبو بكر وعمر والمقداد من المهاجرين من مكة، النبي صلى الله عليه وسلم يريد يسمع رأي الأنصار، فالجيش الجيش المهاجرين أقلية والأنصار أكثر، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار أنهم هم الأغلبية في الجيش، والمعركة ثقلها سيكون على أكتافه سبحان الله. مع أنه هم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة لم يكن الاتفاق أن ينصروه خارج المدينة، وإنما أن ينصروه هو في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس إنما يريد الأنصار، ففطن قائدهم الذي هو سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى ذلك، فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وهو صادق في هذا الكلام رضي الله عنه سعد بن معاذ الشهيد العظيم رضي الله عنه، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لعلك يا رسول الله تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار أجيب عنهم فاضعن حيث شئ، يعني ارحل حيث شئ، وصل حبل من شئ، واقطع حبل من شئ، وخذ من أموالنا ما شئ، وأعطنا ما شئ، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك. فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد رضي الله عنه ونشطه ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، يعني النصر. والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى يعني مناطق قريبة جدا من بدر، وأخذ يستكشف بنفسه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويتجولان حول معسكر الكافرين، فوجد شيخا من العرب فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، عن الجيشين، يريد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يريد زيادة من التكتم والحرب خدعة. فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. قال أوذاك بذاك؟ قال نعم. قال فإنه بلغنا أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه جيش المدينة. وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه جيش مكة. فلما فرغ من خبره يريد الاتفاق، وقال له أخبراني ممن أنتما. فلما قال ذلك قال ممن أنتما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مما. وهذا تعريض من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ، بقي الشيخ بعد ذلك يقول من ماء؟ ما من ماء؟ أم الماء العراق؟ أم الماء الشام؟ من ماء كذا؟ من ماء يعني من المناطق التي فيها ماء، أو ربما يقصد نحن خلقنا من ماء، طبعا الإنسان مخلوق من ماء. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع الأخبار، وذهب ثلاثة من قادة المهاجرين وهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر، ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فقبضوا عليهما فجاءوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم انطق أي الغلام أنت وهو على الأخبار. فقال نحن سقاط قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم ورجوا أن يكون لأبي سفيان، يعني ربما يكون لسه القافلة موجودة، لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوا الغلامين ضربا شديدا، فاضطر الغلامان أن يقول نحن لأبي سفيان فتركوهما. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم معاتبا إذا صدقاكم تركتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش. ثم خاطب الغلامين قائلا أخبراني عن قريش، قال هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم كم يعني؟ قال لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهم فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم بن حزام ونوفل ابن كويلد والحارس بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارس وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف في رجال سمياهم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبدها. وعندئذ أنزل الله في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان هذا المطر على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، صار الأرض عندهم طين ودحض وكان على المسلمين هذا المطر طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض، الأرض صارت ثبتة قوية وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط على قلوبه. الله أكبر، له النعمة والفضل. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ليسيطر على الماء، يملك المسألة ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه. فنزل عشاء في العشاء أدنى ماء من مياه بدر، فقام الحباب بن المنذر وهو أنصاري من المدينة خبير عسكري قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ طبعا لو كان بوحي لا لابد من السمع والطاعة. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فنهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور أي نخرب ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي. فانظر إلى الشورى وجمال الشورى. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلب. الله أكبر، الله أكبر. طيب نستكمل إن شاء الله باقي معركة بدر في المرة القادمة. بارك الله فيكم. لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل غزوة بدر الكبرى نبدأ فيها بإذن الله تبارك وتعالى من مواقف من تاريخ أمتنا. روى البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه كان صديقا أو صديقا لأمية بن خلف، كان صديقا لأمية بن خلف. وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية بن خلف. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمرا إلى مكة يعني، فنزل على أمية بمكة. قال سعد لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ قال هذا سعد. قال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباه، يعني أويتم محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، يصفهم أبو جهل لعنه الله بأنهم الصباه يعني الذين فارقوا الدين، وقد أويتم الصباه وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد بن معاذ سيد بن عبد الأشهر، فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك إلى المدينة. فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي، يعني سيد أهل مكة. قال سعد دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. طبعا هنا سعد بن معاذ أرعب أمية بن خلف رعبا هائلا، إنهم قاتلوك. قال بمكة؟ قال لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع إلى أهله قال يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتليا. فقلت له بمكة؟ قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة. سبحان الله، ما أنت يا أمية بن خالف بتزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم كذاب، ما الذي الآن لماذا تصدق وتخاف الآن؟ فقال أمية والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال أدركوا عيركم، يعني تجارتكم التي مع أبي سفيان قد تعرض لها محمد والذين معه صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو جهل استنفر أهل مكة وقال أدركوا عيركم، أي أدركوا تجارتكم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي، كل عتيم سيد أهل الوادي، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك؟ فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذا عبتني، يعني سخرت مني وتنقصت مني لأني لا أذهب، فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية يا أم صفوان جهزيني. فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي، أي سعد بن معاذ، وما قال لا وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبة، يعني أخرج مع أهل مكة قريب هكذا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر. ورواه البخاري أيضا بسند آخر عن أبي إسحاق وقد تفرد به البخاري، ورواه الإمام أحمد رحمه الله وقد قالت له امرأته، هذه امرأة أمية بن خلف، قالت له والله إن محمدا لا يكذب صلى الله عليه وسلم. يا معشر الكفار تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكذب ثم تصرون على عنادكم وتكذيبكم؟ فقالوا إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا. وكانت الحرب التي كانت بين قريش وبين بني بكر في ابن لحفص بن الأخيف من بني عامر بن لؤي، قتله رجل من بني بكر بإشارة عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح، ثم أخذ بسأره أخوه مكرز بن حفص فقتل عامرا وخاص بسيفه في بطنه، ثم جاء من الليل فعلقه بأستار الكعبة فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم، يعني خايفين من أنه القبيلة هذه الأخرى تغير عليهم سبحان الله. ولما أجمعت قريش المسير وذكرت ما كان بينها وبين بني بكر فكاد ذلك أن يثنيهم. قريش قالت نخرج وإحنا بنو بكر أعداء لنا وممكن يهجمون من خلفنا، فكاد ذلك أن يثنيهم. فتبدى لهم إبليس عليه لعنة الله في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه، وكان من أشراف بني كنانة، فقال أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعا. هنا إبليس غرهم والعياذ بالله، فخرجوا سراعا إلى حتفهم طبعا سبحان الله. وهذا معنى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. هكذا إبليس حين يرى الحق يفر وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهو الشيطان غرهم لعنه الله حتى ساروا وسار معهم منزلة منزلة ومعه جنوده وراياته، فأسلمهم لمصارعهم ومهلكهم. فإنه لما رأى الجدة ورأى الملائكة تنزل للنصر وعاين جبريل عليه السلام نكص إبليس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. قال ابن كثير وهذا كقوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإبليس عليه لعنة الله لما عاين الملائكة يومئذ تنزل للنصر فر ذاهبا، فكان أول من هزم يومئذ بعد أن كان هو المشجع لهم المجير لهم كما غرهم ووعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. خرجت قريش في 950 مقاتلا، 950 معهم 100 فرس، 100 فرس يعني في 200 فرس، 100 فرس يقودونها، ومعهم القيان يعني الجوار المغنيات يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وطبعا هم خرجوا بطرا ورئاء الناس، وكان أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل، نحر لهم 10 من الإبل، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان 9، ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديد 10، ومالوا من قديد إلى مياه نحو البحر فظلوا فيها وأقاموا بها، مياه نحو البحر يعني منطقة فيها أبار، فظلوا فيها وأقاموا بها يوما، فنحر لهم شيبة بن ربيعة 9، ثم أصبحوا بالجحفة هي منطقة رابغ الآن، فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة 10، ثم أصبحوا بالأبواء، فنحر لهم نبيه ومنبه ابن الحجاج 10، ونحر لهم العباس بن عبد المطلب، وكان طبعا يظهر أنه كافر، ونحر لهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 10، ونحر لهم الحارث بن عامر ابن نوفل 9، ونحر لهم على ماء بدر أبو البختري 10، ونحر لهم مقبس الجمحي على ماء بدر 9، ثم أكلوا من أزوادهم يعني أكلوا من الزوادات التي كان معهم. سبحان الله سبحان الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم من الذي كان معه، كان معه فرسان فقط، فرسان يعني في إزاء 200 فرس و60 درعا، فهذا ما كان من أمرهم في مسيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر. وهكذا فخرج أهل مكة كما ذكرنا، وكان خروجهم يريدون حماية العير التي مع أبي سفيان رضي الله عنه، كان طبعا لا يزال كافرا، وقد أفلتت هذه العير، يعني أفلتت هذه العير ولم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه العير فيها ثروات هائلة طائلة من أهل مكة، فيها 1000 بعير موقرة بالأموال، 1000 بعير مليئة محملة بالأموال، هذه ثروة ميزانية الدول لا تقل عن 50,000 دينار ذهبا، الدينار 4 جرام وربع يا شباب، هذه 50,000 دينار يعني حوالي 225 كيلو ذهب صافي، 225 كيلو ذهب صافي. ولم يكن معهم من الحرس إلا نحو 40 رجلا، فهي فرصة ذهبية لمعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستكون ضربة هائلة من ناحية السياسية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية العسكرية، ستقسم ظهر المشركين لو كان يعني تمت وفقدوا هذه الثروة الطائلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن أن هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها أو ينفلكموها، ولم يعزم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر يعني اختياريا، لأنه لم يكن يتوقع صلى الله عليه وسلم أنه سيصطدم بجيش مكة بدل هذه العير، وتكون المعركة الكبرى الأولى في المعركة الكبرى في الإسلام. ولذا تخلف كثير من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا يدلك أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. المهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 313 رجلا، منهم حوالي يعني 85 من المهاجرين، وحوالي 61 من الأوس، وحوالي 170 من الخزرج، ولم يكونوا قد أخذوا يعني استعدادهم الكامل، لأنهم ذاهبين يأخذوا قافلة، فلم يكن معهم إلا فرسان كما ذكرنا، فرس يركبه الزبير بن العوام رضي الله عنه، وفرس يركبه المخداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه، وكان معهم 70 بعيرا، 70 بعيرا. فكان الرجلان يعتقبان على البعير والثلاثة يعتقبون على بعير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ومرصد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا صلى الله عليه وسلم. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم رضي الله عنه عبد الله ابن عمرو ابن أم مكتوم رجل أعمى صحابي جليل رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم جعله خليفة بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة يصلي بالناس إماما، فلا بأس بإمامة الأعمى للصلاة، لكن طبعا هل يصح أن يكون الأعمى إماما عاما يعني خليفة مثلا؟ لا. المهم لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الروحاء رفض أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، قال له ارجع أنت استعمل أنت تكون أنت الأمير على المدينة في غيابه، ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب ابن عمير القرشي رضي الله عنه، وهو لواء أفضل مصعب بن عمير الشهيد. المهم وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى كتيبته، كتيبة فيها المهاجرين، كتيبة فيها المهاجرون، وأعطى رايتها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكتيبة فيها الأنصار وأعطى علمها لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وجعل على قيادة الميمنة الفارس الزبير بن العوام رضي الله عنه، وعلى الميسرة الفارس المقداد بن عمرو، وهما الفارسان الوحيدان في الجيش، وعلى الساقة قيس بن صعصعة، والقيادة العامة طبعا قائد أعلى الجيش هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من المدينة مضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، واتخذ الطريق اليسار ثم اليمين متجها إلى بدر، إلى بدر صلى الله عليه وسلم. طيب أما خبر العيد فإن أبا سفيان الذي كان حريصا جدا وعلى يعني احتياط شديد جدا كان يعلم أن طريق مكة كله مخاطر، وكان يتحسس أو يتجسس الأخبار ويسأل الركبان الذين يلقاهم في الطريق، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بأصحابه ليأخذ العير استأجر أبو سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة، واستصرخ قريشا بالنفير إلى عيرهم ليحفظوه ويمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخرج ضمضم سريعا حتى أتى إلى مكة فصرخ ببطن الوادي وهو واقف على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق ثوبه، يعني كل هذا طبعا ليبين الأمر خطير جدا. يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. وتجهز أهل مكة سراعا كما ذكرنا، وذكرنا قصة أمية بن خلف وكان خائفا جدا، وزوجته تقول وامرأة تقول له أنت تعلم أن محمدا لا يكذب، كانت خاف عليه أن يموت وسيموت. المهم خرجوا لم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه أرسل رجلا بدلا منه كان له عليه دين، وحشدوا من قبائل العرب ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي اللي هم قبيلة عمر بن الخطاب لم يخرج منهم أحد، وكما ذكرنا كانوا 1313 رجلا. طيب وتحرك الجيش بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله، بحدهم يعني بجمعهم وحديدهم يعني بأسلحتهم، يحادون يعني يحاربون الله ورسوله، وغدوا على حرد قادرين يعني على تصميم، وكلهم غضب وحمية جاهلية وغضب وحنق، كيف يتجرأ محمد صلى الله عليه وسلم ومعه على قوافلهم. تحركوا نحو الشمال ونحو الشمال في اتجاه بدر، إذن اللقاء سيكون في بدر. نعم. وهم عندما وصلوا الجحفة وصلتهم رسالة من أبي سفيان يقول إنكم إنما خرجتم لتحرزوا العير والرجال والأموال فقد نجاها الله فارجعوا، كان لو هم يعني يريد الله بهم نجاة لكانوا رجعوا، لكن الله يريد إهلاكهم سبحانه عز وجل سبحانه الله. نعم. فالمهم استطاع أبو سفيان أن ينجو بالقافلة. الجيش اللي خارج من مكة جيش ضخم، لما تلقوا رسالة أبي سفيان هموا بالرجوع، وطبعا هذا الرأي هو الرأي العاقل، هموا بالرجوع، لكن قام أبو جهل الطاغية فرعون الأمة في كبرياء، في غطرسة، في غرور، قال والله لا نرجع حتى نرد بدرا، لازم نوصل لبدر فنقيم بها ثلاثا، نقيم بها ثلاث ليال، ننحر الجزور يعني ننحر الإبل، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزف لنا القيان، معنا جوارب يغني، وتسمع بنا العرب، وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. وبعض الناس العقلاء قالوا لا، منهم الأخنس بن شريق قال يا جماعة يلا هيا نرجع، ما لا داعي للمخاطر ولا داعي نقاتل أبناء عمومتنا، فعصوه. فهو الأخنس بن شريق رجع هو وبنو زهرة، وكان حليفا لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير، فلم يشهد بدرا زهري واحد. طبعا بنو زهرة قبيلة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكانوا حوالي 300 رجل. وطبعا بنو زهرة فازوا برأي الأخنس بن شريق، فلما حدثت هزيمة بدر الكبرى للكفار ظل بنو زهرة يعني يعظمون الأخنس بن شريق، وظل فيهم مطاعا معظما. أراد بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل، طبعا بنو هاشم فيهم العباس رضي الله عنه، وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فصار جيش مكة صاروا 1000 مقاتل بعد أن كانوا 1300 مقاتل، وانطلقوا إلى بدر حتى نزلوا قريبا من بدر، ورأى كثيب يعني تل عند العدوة القصوى على حدود وادي بدر. طيب، أما استخبارات جيش المدينة نقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن القافلة نجت، وأن الآن الجيش المكي موجود في بدر، وأنه لا بد من يعني لقاء حاسم، لا محالة، الحرب بالحرب. فطبعا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجع والقافلة ذهبت، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجع كان العرب تحدثوا، وكانت تبقى يعني أنه الكفار كلامهم هو الذي ساروا، وكان هذا يعد انتصارا لهم والعياذ بالله. فما كان يستطيع أبدا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، إلى جانب أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يتصرف إلا بوحي من رب العزة، وأراد الله تبارك وتعالى أن النصر لهم سبحانه عز وجل. طيب، فلم يكن لجيش النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع أبدا صلى الله عليه وسلم، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا للتشاور، لأن الأمر شورى، الشورى واجبة هي الاستشارة، أما الأخذ بها فليس بواجب، يعني الحاكم عليه أن يستشير هذا وجوبه، أما أخذ بها لا. فالمهم استشار النبي صلى الله عليه وسلم وتبادل رأي مع عامة الجيش والقادة. فبعض الناس يعني قالوا لا داعي للقاء ولا داعي للقتال، وهم الذين قال الله فيهم كما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، بعض المؤمنين كارهون الحرب لا يريدون الحق، يجادلونك في الحق بعدما تبين أن الحق لابد من المواجهة، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، خافوا من القتال. أما قادة الجيش، قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فأحسن الكلام، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن الكلام، ثم قام المقداد بن عمرو الفارس، احنا قلنا هم فارسان الزبير والمقداد رضي الله عنه، قام المقداد بن عمرو اللي هو المقداد بن الأسود الكندي فقال يا رسول الله امضي لنا أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، هو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، منطقة بعيدة جدا وخطرة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به. القادة الثلاثة الذين تكلموا له أبو بكر وعمر والمقداد من المهاجرين من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع رأي الأنصار، فالجيش الجيش الموجود أقلية والأنصار أكثر، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار أنهم هم الأغلبية في الجيش، والمعركة ثقلها سيكون على أكتافه. سبحان الله، مع أنه هم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة لم يكن الاتفاق أن ينصروه خارج المدينة، وإنما أن ينصروه هو في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، إنما يريد الأنصار. ففطن قائدهم الذي هو سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى ذلك، فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وهو صادق في هذا الكلام رضي الله عنه، سعد بن معاذ الشهيد العظيم رضي الله عنه. فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: لعلك يا رسول الله تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار أجيب عنهم، فاضعن حيث شئ، يعني ارحم حيث شئ، وصل حبل من شئ، واقطع حبل من شئ، وخذ من أموالنا ما شئ، وأعطنا ما شئ، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد رضي الله عنه ونشطه ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، يعني النصر، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى يعني مناطق قريبة جدا من بدر، وأخذ يستكشف بنفسه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويتجولان حول معسكر الكافرين، فوجد شيخا من العرب فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، عن الجيشين، يريد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يريد زيادة من التكتم والحرب خدعة. فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أوذاك بذاك؟ قال: نعم. قال: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه جيش المدينة فعلا. وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه جيش مكة. فلما فرغ من خبره يريد الاتفاق، وقال له: أخبراني ممن أنتما. فلما قال ذلك قال: ممن أنتما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن مما. وهذا تعريض من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ، بقي الشيخ بعد ذلك يقول: من ماء؟ ما من ماء؟ أم الماء العراق؟ أم الماء الشام؟ من ماء كذا؟ من ماء يعني من المناطق التي فيها ماء، أو ربما يقصد نحن خلقنا من ماء، طبعا الإنسان مخلوق من ماء. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع الأخبار، وذهب ثلاثة من قادة المهاجرين وهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر، ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فقبضوا عليهما وجاءوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم: انطق أي الغلام أنت وهو على الأخبار. فقال: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم ورجوا أن يكون لأبي سفيان يعني ربما يكون لسه القافلة موجودة، لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة. فضربوا الغلامين ضربا شديدا، فاضطر الغلامان أن يقولا نحن لأبي سفيان، فتركوهما. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم معاتبا: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. صدق والله إنهما لقريش. ثم خاطب الغلامين قائلا: أخبراني عن قريش. قال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ كم يعني؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم بن حزام ونوفل ابن كويلد والحارس بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارس وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف في رجال سمياهم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبدها. وعندئذ أنزل الله في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان هذا المطر على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، صار الأرض عندهم طين ودحض، وكان على المسلمين هذا المطر طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض، الأرض صارت ثبتة قوية وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط على قلوبه. الله أكبر، له النعمة والفضل. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ليسيطر على الماء، يملك المسألة ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه. فنزل عشاء في العشاء أدنى ماء من مياه بدر، فقام الحباب بن المنذر وهو أنصاري من المدينة خبير عسكري، قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ طبعا لو كان بوحي لابد من السمع والطاعة. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور، أي نخرب ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فانظر إلى الشورى وجمال الشورى. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلب. الله أكبر، الله أكبر. طيب، نستكمل إن شاء الله باقي معركة بدر في المرة القادمة. بارك الله فيكم.